السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ درسنا كعادتنا بكلمة قصيرة تتعلق بأمر من الأمور. والليلة سأتكلم إن شاء الله عز وجل عن أمر ذي شأن عظيم في رأيي، ألا وهو أنه قد شاع عند بعض طلاب العلم تقسيم وتصنيف أهل المنهج السلفي وأهل السنة بحسب الأرض، فهؤلاء أهل السعودية، وأولئك أهل اليمن، وأولئك أهل الكويت، وأهل الإمارات، وأهل مصر، وأهل السودان، وأهل الجزائر، وأهل المغرب، وأهل ليبيا، وأهل أوروبا، وأهل أمريكا، بل إن البلد أصبح يقسم، فهؤلاء أهل المدينة، وأولئك أهل مكة، وأهل الرياض، وأهل القصيم، وأهل الجيزان، وغير ذلك. وليس المراد من هذا التقسيم التوصيف والتعريف، وإنما المراد التقسيم والتصنيف، وترتب على هذا مفاسد، منها تنافر القلوب في الحقيقة، ومنها المحبة بحسب الأرض لا بحسب السنة، ومنها القبول والرد بحسب الأرض، ومنها النسبة الإجمالية بحسب الأرض، فأهل السعودية يرون كذا، وأهل الشام يرون كذا، وأهل اليمن يرون كذا، إلى غير ذلك من الآثار التي ليست طيبة. وأرى أن هذا الأمر مذموم، وأن أهل السنة إنما يعرفون بالسنة ويتفاضلون بالعلم. نعم، هم ليسوا على درجة واحدة، وتفاضلهم يكون بحسب العلم، فمنهم طلاب علم ومنهم علماء. ولذا أقول إنه ينبغي علينا أن نحذر من هذا التقسيم والتصنيف، وأن لا نستعمله، وأن لا نرتب عليه أحكاما وآثارا، وإنما ننظر إلى أهل السنة على أنهم أهل السنة، وكما قلت يتفاضلون بالعلم، وأن نبتعد عن هذه التقسيمات التي في الحقيقة جعلت طلاب العلم في المدينة الواحدة كأنهم يتحزبون. فهؤلاء مع بعضهم، وأولئك مع بعضهم، نظرا إلى هذا التقسيم الأرضي الذي ليس بسائغ ولا يعرف عند أهل السنة والجماعة. لاحظوا يا إخوة أني لا أتكلم عن التوصيف والتعريف، ولكن أتكلم عن التصنيف، وجعل أهل السنة والجماعة أقساما بحسب هذا الأمر. وأنا في الحقيقة حذرت من هذا من سنين كثيرة، عندما شاع مصطلح أهل المدينة، فقلت إن هذا المصطلح يراد به فصل أجزاء أهل السنة. وفعلا حتى بعض طلاب العلم أصبحوا الآن يعتقدون أن لأهل المدينة منهجا، ولأهل الرياض منهجا، ولأهل مكة منهجا، ولأهل الجيزان منهجا، ولأهل البلد الفلاني منهجا، وليس هذا بوارد عند أهل السنة والجماعة. أيضا في إطار هذا أشير إلى مسألة النسبة بالجملة. إذا تكلم سليمان الرحيلي مثلا بكلام والأمر مثلا في المدينة، قالوا أهل المدينة يقولون. إذا كان سليمان قال كلاما شديدا قالوا أهل السنة أهل شدة، أهل المدينة أهل شدة. القول ينسب لصاحبه، والمنهج منهج أهل السنة منهج السلف ليس بحادث ولا يتبع الأفراد، منهج السلف معلوم مستقر، معلوم القواعد، معلوم الأصول، معلوم الطريقة، ليس فيه شيء مخترع جديد. ولذلك ينبغي على الأحبة أن يتنبهوا لهذا، وأن تجتمع القلوب وتتحاب بالسنة، ويتقارب الإخوة بالسنة، ويكون القبول بالسنة، ويكون الرد بالدليل، وهكذا. وهذا الذي ينبغي أن نشيعه فيما بيننا. ويعلم الله أننا تعلمنا من شيوخنا، ونسأل الله أن يعيننا على تعليم إخواننا أننا نحب صاحب السنة في أي بقعة كانت، ونتقرب إلى الله بحبه لما نعلم فيه من السنة. وهذا ما ينبغي أن يكون. ولا أريد أن أدخل في آحاد مسائل واقعة، ولأن الكلمة ليست محاضرة، وإنما هي إشارة وإلماحة وتوجيه إلى أمر من الأمور أرجو أن يتنفه له الإخوة وأن يفهموه حق فهمه. ولو نظرت إلى طلاب العلم قبل سنين ليست بعيدة في حلق مشايخنا، ورأيتم حال كثير من طلاب العلم اليوم لعرفتم أثر هذا التصنيف في طلاب العلم، وهو أثر سيء ينبغي أن يتنبه له وأن يحذر منه وأن يحذر منه في ظني، والله أعلم. ثم إن درسنا كما تعلمون هو في فقه الصلاة من خلال الكتاب المتين منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وكنا بحمد الله في مجلس البارحة قد انتهينا من الكلام عن الأذكار التي تكون بعد الصلاة، ونفتتح درسنا الليلة بالكلام عن السنن الرواتب التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. ويتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا وفقه الله.
بسم الله والصلاة والسلام على الكلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمه الله عليه: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات
وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: عفدت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. متفق عليه.
نعم، ذكر الشيخ رحمه الله السنن الرواتب بعد كلامه عن الذكر. وفي هذا أيها الأحبة إشارة من الشيخ إلى فصل النافلة عن الفريضة، إلى فصل النافلة عن الفريضة، والمقصود فصلها بالذكر الذي بينه الشيخ. وهذه هي السنة، وهو الأكمل أن يفصل المصلي بين السنة الراتبة والفريضة بالذكر، وهذا أكمل. فإن لم يأتي المصلي بالذكر فإنه لا يصل النافلة بالفريضة، بل يفصل بينهما بانتقال. يعني الأكمل أن يفصل بماذا؟ بالذكر. فإن لم يذكر فإنه يفصل بانتقال. لماذا؟ لحديث معاوية رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. حتى نتكلم يعني بالذكر، أو نخرج قال العلماء المقصود الانتقال كما ورد في بعض الروايات، يعني أن ينتقل من المكان. والحكمة من الأمرين الفصل بين الفريضة والنافلة. وقوله ألا توصل صلاة بصلاة يعني لا توصل صلاة فريضة بصلاة نافلة، لا توصل صلاة الفريضة بصلاة النافلة. والسنن الرواتب هي الصلوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مع الصلوات المفروضة وحث أمته عليها. وهذه السنن الرواتب لها حكم متعددة، منها أن يظهر المؤمن أنه لم يمل الصلاة، فهو يصلي الصلاة بحب، ولذلك عندما فرغ من الصلاة المفروضة أتى بصلاة أخرى هو مخير فيها وليست مفروضة عليه، مما يظهر حبه للصلاة. وقال بعض الفضلاء: المؤمن يتقرب إلى الله بالفرائض لأنها إلى الله أحب، ويتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحب. المؤمن يتقرب إلى الله بالفرائض لأنها إلى الله أحب، ويتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحب. من أين أخذ هذا؟ من الحديث القدسي المعروف: وما تقرب عبدي إلي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأخذ هذه العبارة الجميلة من هذا الحديث العظيم. أيضا من حكم السنن الرواتب أنها تجبر ما قد يحصل في المفروضة من نقص لا يبطلها، لأن النقص الذي يبطل الصلاة ما تجبره الرواتب، وإنما تجبر الرواتب النقص الذي يحصل في الصلاة المفروضة ولا يبطلها، فإنها يعني تجبره. والمواظبة على السنن الرواتب من الكمالات في المؤمن، من الكمالات في المؤمن، وهجرها لا يليق بالمؤمن. بل ذكر شيخ الإسلام وغيره أن من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه. من أصر على تركها يعني داوم على تركها، لا يصلي السنن الرواتب أبدا، فإن ذلك يدل على قلة دينه. بل ذهب الإمام أحمد والشافعي إلى رد شهادته: من عرف أنه لا يصلي السنن الرواتب أبدا هجرا لها، فإن الإمام أحمد والإمام الشافعي ذهبا إلى أن شهادته ترد بهذا الفعل. فأمر السنن الرواتب عظيم. والرواتب التي جاء ذكرها ورد أنها 10، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي معنا في المتن، فيها 10، وجاء أنها 12 ركعة، جاء أنها 12 ركعة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. أما فعله صلى الله عليه وسلم فقد جاء عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. هذه تطوعات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحافظ عليها. الشاهد من الحديث أنها ذكرت 12 ركعة وهي سنن رواتب. وأما قوله فقد جاء عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أمنا أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها: فما برحت أصليهن بعد. هذا الحديث رواه مسلم. إذن جاء أن السنن الرواتب 10، وجاء أن السنن الرواتب 12. طيب ناخذ بأيهما؟ نقول يوم يصلي 10 ويوم يصلي 12. نعم يقول العلماء يؤخذ بالأكمل، يؤخذ بالأكمل، والأكمل 12 ركعة، فهذه السنن الرواتب. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام جميل في هذه المسألة، حيث قال: وقد تنازع العلماء في السنن الرواتب مع الفريضة، فمنهم من لم يوقت في ذلك شيئا. من هم؟ تعرفونهم؟ الذي لم يوقت في السنن الرواتب شيئا، هذا مشهور عند المالكية، مشهور عند المالكية. قال: ومنهم من وقت أشياء بأحاديث ضعيفة، بل بأحاديث يعلم أهل العلم بالحديث أنها موضوعة، كمن وقت 6 قبل الظهر، وأربعا بعدها، وأربعا قبل العصر، وأربعا قبل العشاء، وأربعا بعدها، ونحو ذلك. وهذا مشهور عند بعض المتأخرين من فقهاء الشافعية والحنفية. قال: والصواب في هذا القول، وهذا الذي أريده من هذه الجملة العظيمة، والصواب في هذا القول في هذا الباب القول بما ثبت في الأحاديث الصحيحة. هذا المنهج الصحيح. فإن قال قائل: باب النافلة في الصلاة واسع، لماذا تحجرون؟ اجعلونا نصلي قبل الظهر 10، وبعد الظهر 10، وبعد العشاء 10، والنافلة بابها واسع. قلنا: لا، ما أضيف وقيد فإن بابه التوقيف، وما أطلق وحث عليه بإطلاق فبابه واسع. ما قيد وأضيف إلى الصلوات على أنه من السنن الراتبة أو مما يرتب بابه التوقيف، فلا نرتب قبل الظهر إلا ما ثبت، وإلا كان بدعة إضافية. الذي يلتزم أن يصلي كل يوم قبل الظهر 6 ركعات نقول هذه بدعة إضافية. فالمقيدات بابها التوقيف كالإنشاءات، فلا يشرع الزيادة على ما ورد مقيدا. وآكد الرواتب سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها مقيما مسافرا، لا يدعها صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرها من الرواتب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعها في السفر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهدها، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على 2 ركعتين قبل الصبح، رواه مسلم في الصحيح. وجاء عنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم في الصحيح. النوم الذي تنامه بين الأذان والإقامة عند صلاة الفجر من الدنيا، شيء قليل، قليل جدا من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ركعتا الفجر، يعني الرغيبة النافلة، خير من الدنيا. ما هو النوم 3 ساعة بين الأذان والإقامة ينومك الشيطان حتى تنام عن هذه الراتبة، ويكون نومك راتبا. بعضنا الآن رتب النوم، سنته الراتبة قبل الفجر النوم. نعم، قد يعرض الإنسان أن ينام لتعب أو نحو، لكن تكون راتبة. النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا ليرغبنا فيها حتى نتخلص من النوم. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وأيضا ذكر أهل العلم أنه يستحب للمسلم مع الصلوات المفروضة أن يأتي بنوافل غير الرواتب ولا يعتقد أنها سنة. ما معنى لا يعتقد أنها سنة؟ ليس المقصود لا يعتقد أنها مستحبة، بل هي مستحبة، لكن لا يعتقد أنها سنة مضافة إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن يصلي قبل العصر 4 ركعات لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وسكت عنه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وحسنه الألباني. ومنها أيضا صلاة 2 ركعتين قبل المغرب لحديث عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب. قال: في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة، رواه البخاري في الصحيح. يعني كراهة أن ينزلها الناس منزلة الرواتب التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان، وليس المقصود هنا يا إخوة أن الإنسان لا يحرص عليها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون عليها، فقد جاء عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون 2 ركعتين، ركعتين ركعتين، يعني كل واحد يركع 2، وليس المقصود أنهم يصلون 2 ثم يصلون 2 ثم يصلون 2، فيركعون 2 ركعتين، لكن في الغالب تكون من باب التعاقب، يعني هذا يأتي يصلي 2 والثاني ربما شرع بعد هذا والثاني ربما شرع بعد هذا. قال حتى إن الرجل الغريب يعني الذي لا يعرف حاله ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. لما يحسب أن الصلاة قد صليت؟ من أجل راتبة المغرب، يظن أنهم يصلون. يظن فيها هاتف فيها أغلق الأول هنا. يظن أنهم يصلون الصلاة الراتبة من شدة حرصهم على صلاة ركعتين قبل المغرب، والحديث عند مسلم في الصحيح. ومنها أيضا استحباب ركعتين قبل العشاء حتى لو كنت جالسا. بعض طلاب العلم يقول إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين، أما إذا كنت جالسا وأذن العشاء وأنت جالس في المسجد ما تقوم تصلي ركعتين. نقول بلى، يستحب أن تقوم وتصلي ركعتين. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا ثم قال لمن شاء، ثم قال لمن شاء، ليتبين أنها ليست راتبة، ليتبين أنها ليست راتبة. والحديث متفق عليه. والأفضل في النوافل التي تشرع في المسجد والبيت أن تكون في البيت. انتبهوا ماذا أقول، الأفضل في النوافل التي تشرع في المسجد والبيت، قيدنا، أن تكون في البيت. لماذا قيدنا؟ لأن هناك نوافل إنما تشرع في المسجد، إنما تشرع في المسجد، مثل تحية المسجد. تحية المسجد لم تشرع في المسجد والبيت، ولذلك إنما تصلى في المسجد. الاجتماع لصلاة التراويح، الاجتماع المقصود إنما شرع في المسجد. فنقول إنما يصلى في المسجد ولا يصلى في البيت. الاجتماع لصلاة الليل إن كان غير مقصود فلا بأس به في البيوت. زرت أخا لك في الله في البيت، في غرفته، في شقته، فقام يصلي من الليل، فقمت توضأت وصليت معه جماعة، لا بأس. لكن الليلة موعدنا عند فلان، سنصلي جماعة، نصلي الليل جماعة، نقول هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. إلا ماذا؟ في المسجد في وقته. ما هو وقته؟ رمضان، في رمضان لصلاة التراويح. إذن نقول، وهذا قيد يعني دقيق، الأفضل في النوافل التي تشرع في المسجد والبيت أن تكون في البيت، أن تكون في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة، رواه البخاري في الصحيح. لكني أنبه هنا إلى أمر مهم، وهو أنه لا ينبغي أن يتخذ المسلم صلاة النافلة في البيت سببا لأن يتأخر عن أول الفريضة. يعني ما يؤخر النافلة إلى قبيل الإقامة ثم يقوم ويصلي النافلة فتقام الصلاة وهو في بيته، لأن المطلوب من المؤمن شرعا أن يدرك الصلاة من أولها من تكبيرة الإحرام، فلا ينبغي أن يتشاغل بذلك. ولذلك هناك ضابط جميل ذكره الحافظ بن حجر وغيره، قالوا فيه من شغلته الفريضة عن النافلة فهو معذور، ومن شغلته النافلة عن الفريضة فهو مغرور. من شغلته الفريضة عن النافلة فهو معذور، ومن شغلته النافلة عن الفريضة فهو مغروم. إنسان يعلم أنه لو صلى في بيته تفوته الركعة الأولى من الفريضة، فصلى النافلة في المسجد، لماذا؟ ليدرك الصلاة من أولها. هنا بالنسبة للنافلة في الأصل ترك الأكمل، لأن الأكمل أن تكون في البيت، لكن ما الذي شغل عن هذا الأكمل؟ الفريضة عليه وهي أن يدرك الصلاة من أولها، هنا هذا معذور. والذي يتشاغل بالنافلة عن الفريضة مثل الذي يأتي عند باب المسجد في الخارج قبل الباب وقد أقيمت صلاة الفجر فيصلي الرغيبة والنافلة خارج المسجد لمذهب من المذاهب، والإمام يصلي الفرض وقد أقيمت الصلاة، نقول هذا مغرور لأن هذه النافلة شغلته عن الفرض، وهذا ضابط عظيم وضابط نافع وميزان لطالب العلم في الباب. نعم.
قال رحمة الله عليه:
الحقيقة مما يؤسف له أن بعض طلاب العلم أصبحوا يتهاونون في النوافل، حتى ظن بعض العوام أن ذلك من شعار طلاب العلم، من أسف أقول إن الكثيرين منا نحن طلاب العلم أصبحوا يعني آخر الناس دخولا إلى المسجد وأول الناس خروجا من المسجد، وهذا في الحقيقة مما لا يليق بطالب العلم الذي هو قدوة للناس، و ينبغي أن نحرص على النوافل. وهنا أذكر فائدة، وهي أن طالب العلم إذا كان قدوة ينبغي ويكمن له أن يصلي أحيانا النافلة في المسجد. لماذا؟ ليعلم الناس، يعلم الناس أن هذه سنة نافلة، هنا توجد نافلة، لأن بعض الناس بعض العوام لو رأوا لا يأتي ولا يصلي النوافل قد يظنون أنه لا تشرع صلاة هنا. وعند أهل العلم والتحقيق قاعدة جميلة، وهي أن طالب العلم قد يترك الأفضل ليعلم الناس فيكون في حقه أفضل. تقدم معنا كما ورد في الصحيح أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح أحيانا، مع أن الإسرار أفضل، لكن لما كان يجهر؟ ليعلم الناس دعاء الاستفتاح. وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأمر العظيم، وهو أن طالب العلم قد يترك الأفضل لمصلحة تعليم الناس فيصبح في حقه أفضل لهذه المصلحة الشرعية العظيمة. نعم.
قال رحمة الله عليه: باب سجود السهو والتلاوة والشكر.
نعم. يذكر الفقهاء رحمهم الله سجود السهو بعد صفة الصلاة، لماذا؟ لأنه سجود يفعل في الصلاة، فهو متمم لصفة الصلاة عند قيام سببه، متمم لصفة الصلاة عند قيام سببه، يعني ملحق بصفة الصلاة إذا قام سببه. وقارن الشيخ رحمه الله بسجود السهو سجود التلاوة والشكر على عادة الفقهاء، أنهم إذا ذكروا شيئا ذكروا ما يشبهه من وجه معه، ولا يلزم من قرنها في الذكر قرنها في الحكم. وإذا ماذا يقول الأصوليون يا إخوة؟ حتى في النصوص يقولون دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، يعني لا يلزم من القرن في الذكر القرن في الحكم، فقد يكون لهذا حكم ولهذا حكم. ولا شك أن سجود التلاوة والشكر لهما حكم غير حكم سجود السهو، لكنه قرنها على عادة الفقهاء في هذا. وعندما نقول سجود السهو فإن نعني به السجود المشروع بسبب السهو، عندما نقول سجود السهو يعني السجود المشروع بسبب السهو، وعندما نقول سجود التلاوة نعني السجود المشروع بسبب التلاوة، وعندما نقول سجود الشكر نعني السجود المشروع بسبب الشكر، يعني بسبب أمر يقتضي الشكر. إذن سجود السهو يعني السجود المشروع بسبب السهو في الصلاة. والسهو في الصلاة كما قال المحققون نوعان، يعني السهو المتعلق بالصلاة نوعان، سهو عن الصلاة، سهو عن الصلاة، ومعناه الغفلة عن الصلاة وعدم الاهتمام بها والتشاغل عنها. من ذلك مثلا أن يتشاغل المسلم عن الصلاة إلى آخر وقتها ثم يصليها في آخر الوقت، هذا سهو عن الصلاة وهو مذموم، وهو من صفات المنافقين. يقول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهم يتشاغلون عنها ويؤخرونها إلى آخر وقتها. والنوع الثاني السهو في الصلاة، يعني السهو الذي يحصل في الصلاة وهو ذهول القلب عن المطلوب من غير قصد، ذهول القلب عن المطلوب من غير قصد. مطلوب منك أن تجلس للتشهد الأول لكن قمت من السجدة الثانية في الركعة الثانية فذهلت فقمت، سهوت عن التشهد الأول من غير أن تقصد أن تقوم عنه، لكنه ذهول. وهذا السهو معفو عنه من جهة التأثيم، لا يأثم به الإنسان، من سهى في صلاته لا يأثم، ولكن له حكم سنفصله إن شاء الله. والسهو في الصلاة يا إخوة إذا لم يكن بسبب تفريط الإنسان لا يذم، لأنه من مقتضى طبيعة الإنسان، خلق الله عز وجل الإنسان وجعل فيه طبيعة النسيان، فهو من مقتضى طبيعة الإنسان، ومقتضى الطبيعة لا يذم به يا إخوة، مقتضى الطبيعة لا يذم به، وإنما يذم بالتفريط فيه والاعتداء. تبه، يعني الشهوة من طبيعة الإنسان، الشهوة من طبيعة الإنسان، خلق الله الإنسان وخلق فيه الشهوة، فلا يذم الإنسان بالشهوة ولكن يذم بالاعتداء فيها إذا أطاعها فيما لم يبحه الله عز وجل. وهذه قاعدة عند أهل العلم، لا يذم بمقتضى الطبيعة وإنما يذم بالتفريط والاعتداء. ولذا سهى أكرم المكلفين صلى الله عليه وسلم، سهى وهو أكملهم وأعظمهم وأتقاهم لله عز وجل، وقال قولا عظيما في هذا، قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. هنا فيه فوائد عظيمة سنشير إليها عندما نتكلم عن نسيان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقول هنا من فوائده بيان أن النسيان من مقتضى طبيعة البشر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علل بهذه العلة قال إنما أنا بشر مثلكم أنت كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني. والحديث كما هو معلوم في الصحيحين. والسهو في الصلاة كما تعلمون يا إخوة قد يكون متعلقا بركن، قد تسهو عن ركن، وقد يكون متعلقا بواجب، وقد يكون متعلقا بسنة، ولكل حكم. ولذلك يبين الشيخ رحمه الله ما يشرع له سجود السهو فيقول:
قال رحمة الله عليه: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسجد.
نعم، يعني أن سجود السهو مشروع في أحوال، منها وأرجو أن يعني تحضروا أذهانكم معي حتى ندرك يعني الأحكام، ليس عندنا من الوقت ما نتبسط يعني به ونقرب المسألة ونعيدها ونكررها، والناس يقولون إني لا أنجز، وأنا في ظني أنجز بحسب مستطاعي. أنا قلت مرارا وتكرارا لكل شيخ طريقة، ولسنا من أصحاب الطرق، وأنا لا أستطيع أن أشرح بطريقة العرض، ولا يطمئن قلبي إلى هذا، لا سيما في الفقه. الفقه بحر واسع، وطريقة العرض فيه يعني ليست في ظني أنا وعلمي أنا وطريقتي أنا ذات نفع، ولذلك أنا مصر على السير على طريقتي في الشرح، فأشرح ولو لم أنتهي من الجزء المسند إلي. وبعض طلاب العلم يقولون يعني الشيخ سليمان ما أتم لنا شيئا، أنا أتم ما شرحته، ما شرحته أتمه، وما لم ينطبق عليه شرطي فلا أخرجه، وإن خرجه غيري ورآه حسن. من أحوال مشروعية سجود السهو إذا زاد المصلي ركنا من الأفعال، كأن زاد ركوعا أو سجودا، يعني سجد ثلاث سجدات في ركعة واحدة، جاء بالثالثة سهوا زاد ركنا، أو إذا زاد فعلا من الأفعال الواجبة في الصلاة سهوا، يصلي الظهر جلس للتشهد الأول بعد الركعة الثانية سهى أو لم يسهو؟ لم يسهو، أحسنت، أنا أخاف عليكم السهو ولذلك سألت. جلس للتشهد الأول بعد الركعة الثانية، ما بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية ما سهى، لكن قام للثالثة وبعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة جلس للتشهد الأول، نسي فجلس للتشهد الأول، زاد الآن فعلا واجبا من أفعال الصلاة سهوة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلة، الفرض والنفل في أحكام السهو سواء يا إخوة، لا فرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه إذا زاد أن يقطع الزائد ويعود إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، أن يقطع الزائد فورا ويعود إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير. كما قلنا يا إخوان، أنا أصلي في الركعة الأولى سجدت سجدتين ثم كبرت وسجدت الثالثة، سجدت السجدة الأولى ثم اعتدلت، جلست بين السجدتين، ثم سجدت السجدة الثانية، ثم جلست للاستراحة، سهوت، ظننت الجلسة بين السجدتين، فكبرت وسجدت وأنا ساجد وأنا أقول سبحان ربي الأعلى، تذكرت أنها زيادة، ماذا أفعل؟ أقطعها مباشرة وأقوم أقول الله أكبر؟ لا. لما؟ لأن التكبيرة، تكبيرة الانتقال حصلت عندما سجدت، فلو كبرت للقيام أزيد تكبيرة في الصلاة. تبعوا لهذه المسألة، يقطع الزائد ويعود إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير حتى لا يزيد تكبيرا في الصلاة. طيب، لو كان الإنسان زاد ركعة، تصلي الظهر، صليت أربعة، ثم قمت إلى الخامسة تظنها الرابعة وقرأت الفاتحة ثم ركعت، وأنت راكع تذكرت أو ذكرت أنها خامسة، ماذا تصنع؟ مباشرة تخر إلى الجلوس، ما ترفع من الركوع، ما ترفع ثم تجلس، وإنما تخر إلى الجلوس مباشرة، ولا تكبر، ولا تكبر، فلا تزيد فعلا من أجل أن تتخلص من الزائد، ولا قولا، ولا قولا. ثم ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يجبر ذلك بسجود السهو، يجبر الزيادة بسجود السهو لثبوت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله فما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم. إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، وهذا يشمل ما معنا، زاد ركنا، زاد واجبا، زاد ركعة، فليسجد سجدتين. وأما فعله فمنه ما ورد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، زاد ماذا؟ ركعة كاملة بأركانها وواجباتها وسننها. فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قيل صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما سهى فزاد سجد سجدتين. موضع السجود سنتكلم عنه إن شاء الله في آخر الباب. هذا إذا زاد ماذا يا إخوة؟ ساهيا، زاد ركنا أو واجبا ساهيا. أما إذا تعمد المصلي زيادة الفعل سواء كان ركنا أو واجبا في صلاة فرض أو نفل فإن صلاته باطلة بإجماع العلماء. لكن لاحظوا يا إخوة ماذا نقول؟ إذا تعمد المصلي زيادة فعل، هذا يخرج ماذا؟
قول.
إذا تعمد زيادة قول، قرأ الفاتحة ثم تعمد وقرأ الفاتحة مرة ثانية، زاد أو ما زاد؟
زاد،
لكنه لا يدخل في مسألتنا، مسألتنا متعلقة بزيادة الفعل. أما زيادة القول فالصحيح أنها لا تبطل الصلاة سواء عمدا أو سهوا، سواء عمدا أو سهوا. لماذا نقول إذا تعمد زيادة فعل بطلت صلاته؟ لأنه إذا تعمد الزيادة فقد غير المشروع، يعني أتى به على غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود باطل حابط. فمن تعمد الزيادة فعمله مردود عليه. طبعا هذا إذا زاد فعلا من الأركان أو الواجبات، هذا في حال الزيادة. طيب ما الواجب عليه في حال الزيادة يا إخوة؟ زيادة فعل من الأركان أو فعل من الواجبات؟ نعم. ها، قبل السجدتين يجب عليه أن يقطع الزائد فورا بدون تكبير، نعم، ويعود إلى الترتيب ويسجد سجدتين. أما متى هذه نؤخرها إلى آخر الباب إن شاء الله، لأنها هناك سيبحثها الشيخ أو يشير إليها يعني الشيخ. يبقى معنا بالنسبة للركن إذا نقص ركنا، هذا إذا زاد. طيب إذا نقص ركنا، صلي الظهر وفي الركعة الأولى سجد سجدة واحدة ثم قام، مات في السجدة الثانية ولا بالجلوس بين السجدتين. هذه المسألة حقيقة فيها تفصيل والباقي من الوقت قليل، ما يكفي أن نأخذ حالة واحدة منها، ولذلك سنجعل بحثنا لها إن شاء الله في درس الغد بحول الله وقوته. دائما أذكر الإخوة في الحقيقة بأن العلم يحتاج إلى ضبط ومراجعة، لا يكفي أن تنقل العلم إلى الورق ثم تنساه، ينبغي الاهتمام بضبطه ومراجعته. ينبغي الاهتمام بضبطه وبمراجعته. واليوم الضبط ولله الحمد والمنة متيسر، لأن بعض الإخوة يقول يعني أحيانا ما نستطيع أن نكتب معك، ما نستطيع أن نقيد. نقول الحمد لله الآن بعض الإخوة معهم هذه المسجلات، وأيضا طلاب العلم جزاهم الله خيرا يعني خدموا إخوانهم، يعني هناك يعني مثلا يسجل في مثلا إذاعة الطيبة وفي غيرها وتنزل في الإنترنت، ممكن أن الإنسان في البيت وهو جالس يعيد الدرس، ما فاته قيده. لكني أقول يا إخوة لا ينبغي ترك التقييد اعتمادا على هذا، لا ينبغي ترك التقييد اعتمادا على هذا. لماذا؟ لأن بالتجربة نجد للتقييد فائدة في تقييد الذهن. تقييد الكتابة كالقيد للذهن، لأن الذهن إذا لم تقيده سافر، وممكن يعني تذهب وتقوم بفتوحات وتكسر أعداء الإسلام وتترك الدرس. لكن إذا كنت تقيد فإنك تستحضر، لأنك بحاجة للذهن لتكتب. فأنا أوصي الإخوة دائما في كل الدروس أن يحرص الواحد على التقييد من أجل أن يقيد ذهنه حتى لو عنده تسجيل، ولكن أيضا يعود إلى التسجيل ليكمل، يعني مثلا النصوص أحيانا ما يستطيع أن يكتبها مع الشيخ فيعود لإكمالها لتكون عنده ويراجعها وتتيسر له. وأيضا يعني بعض الإخوة طلب مني وقال لو أعدتم يا شيخ شرح شروط الصلاة، لأننا لم نحضر الدرس الدورة الماضية، لكن أنا أحيل على ملي، دروس الدورة الماضية موجودة في موقع إذاعة الطيبة الأثرية، موجودة يمكن الاستماع إليها، ومن أشكل عليه شيء فليسأل عنه إن شاء الله بعد ما ننتهي من درسنا، يسأل أشرح ما يشكل عليه إن شاء الله. وهذا ما تيسر في هذه الليلة، ولعلنا نتوقف هنا إن شاء الله ونجيب عن الأسئلة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا سهى الإمام هل يكبر يبلغ المأمومين بالسهو الحاصل، وهل يعتبر زيادة التكبير في هذه الحالة؟
الإمام إذا سهى، فمثلا زاد سجودا، ما حال المأمومين؟ مأمومون ينبهونه على السجود فهم يعلمون سهوه، ينبهون على السهو فهم يعلمون سهوه، لكن ما أحكامهم معه هذه؟ وإن كان الشيخ لم يتطرق لها، لكن إن شاء الله سنذكرها ولو بإشارة سريعة في آخر الدرس بعد ما نفرغ من تقرير كلام الشيخ، سنشير إلى مسألة سهو الإمام وما يتعلق بالمأمومين خلفه إن شاء الله.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: ما رأيكم في قول بعض أهل العلم لأن الفاتحة تجب على المأموم وليست ركنا بالنسبة له، ولذا تسقط بالجهل والنسيان قياسا على سقوطها عند عدم الإدراك كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه؟
نعم، بعض أهل العلم قال هذا، وأنا قلت إن قراءة المأموم للفاتحة مجال اجتهاد، مجال اجتهاد، لكن الذي يظهر والله أعلم للأدلة إما أن نقول بلزومها أو نقول بعدم لزومها، إما أن نأخذ بالأدلة كما هي فنقول من عجز عنها سقطت كأن تضايق وقتها بالنسبة للمأموم، ومن لم يعجز عنها لزمته كالإمام والمنفرد، أو نقول بالقول الآخر إنها ليست مطلوبة من المأموم.
أثابك الله. يقول: هل صلاة التراويح من النفل المقيد الذي يتقيد فيه بما ورد من العدد؟
النبي صلى الله عليه وسلم سئل للعموم وفعل للخصوص. سأله السائل عن صلاة الليل، والسائل غريب، لأنه لو كان يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج أن يسأل عن صلاة الليل، فهو جاهل بحال صلاة الليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر ولو بركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتاه، فهل على مفتن أفتى بمثل فتي النبي صلى الله عليه وسلم من عيب؟ لو جاء سائل فقال: يا شيخ صلاة الليل، فقال له الشيخ: مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر ولو بركعة، يأتي بعض طلاب العلم يقول: سبحان الله الشيخ دلس على هذا، كان المفروض يقول 11. النبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤالا عاما ممن يظهر من حاله أنه يجهل قيام الليل، فأفتاه بهذه الفتية: مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر ولو بركعة، مما يدل على أن صلاة الليل مطلقة وليست مقيدة بعدد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة وكان يقوم ليلا طويلا. أما الذي لا يزيد على 11 ركعة ويصلي ليلا قصيرا ويقول هذه السنة، ما هذه السنة؟ السنة عدد وصفة، عدد وصفة، يأتون يصلون مع الإمام ثلث ساعة ويخرجون يتعشون ويقولون هذه السنة. من أراد أن يصلي 11 ركعة فليصلي في بيته ليلا طويلا، وهذا أكمل، هذا أكمل. إذا صلى 11 ركعة ليلا طويلا على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل، ولو صلى في بيته. ما صلى التراويح مع الجماعة. أما من صلى مع الإمام فوالله لا أعلم له سنة إلا أن يبقى مع إمامه حتى ينصرف. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا سنة لمن صلى مع الإمام، فقال من قام مع إمامه حتى ينصرف، ما قال حتى 11 ركعة، من قام مع إمامه حتى ينصرف، فجعل للقائم مع الإمام سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قام خلف الإمام حتى نقول فعله يعارض قوله، فنقول من قام مع الإمام السنة في حقه أن يقوم مع إمام حتى ينصرف. إن قام الإمام 11 قام 11، إن قام 23 قام 23. أقول إذن يا إخوة، في صلاة التراويح من صلى 11 ركعة مقاربا لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل الأفعال وأفضلها على الإطلاق، لا يدانيه فعل ولا يقاربه. ومن صلى مع الإمام فليصلي مع إمامه حتى ينصرف، وهذا المشروع في حقه وهو الكمال، سواء صلى 11 ركعة أو صلى زيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب لم يقيد ذلك بعدد معين لمن يظهر من حاله أنه لا يعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم في العدد. ومع ذلك في المسألة يعني اجتهادية، لكن هذا الذي يظهر لي والله أعلم بعد دراسة طويلة للمسألة، ولازمنا ندرسها في كل سنة، لأن مقصودنا السنة، مقصودنا السنة، ونحن نعلم أن علماءنا وأئمتنا أهل اجتهاد ونصح للأمة، ولكنهم ليسوا معصومين أفرادا. فقد يبتغي أحد أئمتنا وعلمائنا إصابة السنة فيخطئ في التقرير، وإن كان يريد الخير والسنة. ولذلك كان شأن علمائنا ولزال أنهم يخالفون بعضهم في تقرير ما يرون أنه السنة ولا يقدحون في بعضهم، وهذا أمر ينبغي أن نتنبه إليه. قبل أن ننتقل إلى السؤال التالي، بعض الإخوة يعني أشار أو كتب لي شيئا كأنه يعتب علي في كلامي الأول، ويبدو أنه لم يفهم شيئا من كلامي أو نقطة معينة لم يفهمها من كلامي. أنا لا أتكلم إلا عن تقسيم أهل منهج السلف، من خرج عنهم فأنا لا أتكلم عنه. بثر أوصال أهل المنهج السلفي أهل السنة والجماعة، هذا الأمر هو الذي أتكلم عنه. أما يوجد غيرهم هنا، يوجد غيرهم هنا، هؤلاء أصلا لم أتعرض لهم بشيء. واضح يا إخوة؟ أنا أتكلم عن تقسيم أصحاب المنهج السلفي الذين عرفوا بالسنة بالتقسيمات الأرضية. الأمر الثاني، الأخ يقول اتق الله في السلفيين ولا تشهر بهم. أنا ما اخترعت لهم شيئا، هناك شيء موجود ومنتشر وظاهر، وأصبحنا نلمس آثاره فيما يبثه من إخواننا إلينا من شكوى في داخل المملكة وفي خارجها، وما أضرنا في كثير من الأمور إلا أن نقول اسكت اسكت. حتى ظهر عند شبابنا كثير من المشاكل نتيجة أنه لم يعالج الأمر معالجة شرعية. نحن نخطئ ونصيب، نخطئ ونصيب، وعندنا ما عند غير، لكن منهجنا منهج واضح بين معلوم. ونحن عندما نتكلم عن هذا الأمر إنما لأن نتقي الله في السلفيين، يعني ولله الحمد والمنة، هذه سنة الله أن أهل السنة وأهل المنهج السلفي قلة في كل زمان ومكان، ولكنهم أهل حق ظاهرون، ونريد لهذه القلة أن تكون معتصمة بحبل الله متمسكة بالسنة مجتمعة على هذا في كل مكان وفي كل الأرض. شعارهم السنة وديدنهم السنة ويفضل بعضهم بعضا بالعلم. ولذلك من اتقائنا الله في السلفيين سأتكلم غدا إن شاء الله عن مسألة حضور الدروس التي فرقت الصف في بعض المسائل، وسأقرر ما أعتقده وأراه، فإن كنت مصيبا فيعلم الله أني لا أريد إلا وجهه سبحانه وتعالى وأن نتمسك بما هو المنهج الذي ينبغي أن نتمسك عليه. وإن أخطأت والله ما قلت يوما أني لا أخطئ، لكن أقول ما يجب علي أن أقوله ويعني أبينه. وكما قلت يعني هذا الأمر ليس أمرا حاصلا من ثلاثة أو أربعة أو مجموعة نذهب إليهم ونقول لهم اتقوا الله في إخوانكم. الأمر أصبح يعني ظاهرا نقرأ، ويعني إن شئت ادخل إلى المواقع واقرأ ما يكتبه. لا أقول أولئك بل هؤلاء، لا أقول البعيدون ولكن أقول القريبون الذين تجمعهم الأصول الواحدة والسنة والمنهج الواحد، ولكن دخل عليهم الخلل من هذا الباب. ولا أقول إنه عند الكل، ولكن هو موجود وضار، ويجب أن نتعاون جميعا على بيانه وعلاجه، لعل الله عز وجل أن يجعلنا سببا لاجتماع يعني الكلمة على الحق. أعود وأقول أنا لم أتكلم إلا في مسألة أهل المنهج السلفي لا عن غيره. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ألا يكفي في تعليم طالب العلم السنة للناس أن يقتصر على القول فيجمع بين بيان السنة والعمل بالفاضل؟
إن حصل البيان بالقول فهذا جيد، لكن الإشكال أنه لا قول ولا فعل، هذا الإشكال. يعني كثير من طلاب العلم لا يتكلم مع الناس ولا يكون له يعني دروس ولا يقول له كذا، ولكن الناس يرونه ذا هيئة وكذا. فإذا كان ذلك كذلك فهذا الذي نقول. نحن نقول إنما يكون ذلك عند يعني الحاجة إلى التعليم. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يستطيع أن يقول للناس يعني دعاء الاستفتاح كذا وكذا، ولكن كان يرفع صوته أحيانا لأن في هذه الحال المصلحة ظهرت أرجح، لأن الأخذ عن الفعل أبلغ هنا، لأنه فيه بيان الفعل ومكان الفعل. وذلك بعض الفقهاء بعد قالوا إن دعاء الاستفتاح متى يقال؟ بعضهم قال يقال قبل التكبير، قبل التكبير مثل البسملة والاستعاذة. لكن فعل عمر رضي الله عنه يدل على موطن دعاء الاستفتاح. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: كنت مسافرا وصليت المغرب مع إمام يصلي العشاء وسهوت وقمت مع الإمام إلى الركعة الرابعة، فما الحكم في ذلك؟ هل علي أن أسجد سجود السهو؟
قمت سهوا وأنت خلف الإمام، الواجب أولا أن ترجع مباشرة هذه الرابعة، وأنت واقف تذكرت أنها الرابعة وأنت تصلي المغرب، ما الواجب؟ اجلس. هل عليك سجود السهو؟ وإن كان هذا سيأتي إن شاء الله، لا ما عليك سجود سهو لأنك خلف الإمام، ما خرجت عن صلاة الإمام حتى تستقل بحكم، فأنت تابع لإمامك. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. ذكرتم حفظكم الله ما يتعلق بزيادة الفاتحة، فما الحكم في زيادة الفاتحة عمدا أو سهوا، ومتى يجب سجود السهو؟
زيادة الفاتحة عمدا كما قلت، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تبطل الصلاة، وزيادتها سهوا أو وضعها في غير موضعها، بعض الناس يسهو فإذا جلس للتحيات قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فوضعها في غير موضعها زاد. العلماء مختلفون، من أهل العلم من يقول، وهذه رواية عن الإمام أحمد، يقولون أنه يسجد للسهو لأنه سهى، ومن سهى يسجد، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يسجد لأنه لم يقم دليل على هذا، والسجود توقيفي، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يسجد للسهو، هذا إذا زاد الفاتحة أو قول مثل سبحان ربي العظيم، إذا قلنا إن الواجب أن يقوله في الركوع فقالوا في السجود مثلا سهوا ثم قال سبحان ربي الأعلى، نقول في هذه الحالة الصحيح من أقوال العلم أنه ليس عليه سجود سهو، هذا الذي أراه والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل، عندنا في بلادنا يدعون بعد الصلاة جماعة، إذا لا يصلي معهم يحاربونه، ماذا يفعل؟
لا يصلي ولا لا يدعو معه؟
لازم الصلاة دعاء.
لا، يعني في فرق بين كونه لا يصلي فيعتزلهم ويصلي في البيت، وبين كونه لا يدعو معهم. أما لا يصلي معهم فنقول لا، صلي معهم وإن كانوا يدعون بعد الصلاة، ولا تدعو معهم دعاء جماعيا. يحاربون هذا حقيقة مسألة تهويلية كبيرة، يحاربونه يعني ما يعطونه نقود، ما يهدونه هدايا، ما عليه، لا بأس في سبيل الله، يصبر على السنة وكذا. أما إذا كان هناك أمور أخرى، أمور ضرورة وكذا، فهذه أمور أخرى أفتينا فيها بحسب الأحوال.
أثابكم الله. يقول ما الفرق بين الحقائق الثلاث، الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية؟
الفرق كما يقولون أن الحقيقة اللغوية هو المعنى الأصلي، فهو المعنى الأصلي للكلمة، والحقيقة العرفية هي المعنى المتبادر إلى الذهن من أجل العرف، بحيث يعني يصبح هو الذي يسبق إلى الذهن. والحقيقة الشرعية هو المعنى المتبادر إلى الذهن من أجل الشرع. يعني أعطيكم مثالا، الدابة الحقيقة اللغوية فيها أن كل ما يدب على وجه الأرض، لأن هذا المعنى الأصلي للدابة. ثم أصبحت الدابة في العرف تطلق على ذوات الأربع، فإذا أطلقت الدابة انصرف الذهن إلى ذوات الأربع، هل تسمى حقيقة عرفية؟ لأن التبادر ليس بحكم الأصل الوضع اللغوي، وإنما بحكم المعنى العرفي. في بعض البلدان الدابة تعني مثلا، أعز الله سامعين، الحمار. يقول اشتريت دابة اليوم، لا يفهمون منه لا فرسا ولا جملا، وإنما يفهمون أنه اشترى حمارا. ربطت الدابة عند الباب، لو قال ربطت الدابة عند الباب وخرجوا وجدوا بعيرا قالوا أين الدابة؟ هذه حقيقة عرفية، لأن أصبحت المتبادرة إلى الذهن مباشرة من غير حاجة إلى شيء من أجل العرف، هذا تسمى بالحقيقة العرفية. أما الحقيقة الشرعية فهي المعنى الشرعي إذا أضيف إلى الشرع، مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك. ما أدري حضرة الإقامة هذا، والله أني أتحرج أنا في هذا، أنتم يوزعونها الإخوة، يسألون ويوزعونها، أنا أتحرج في الاختيار.
أحسن الله إليكم. يقول كيف نجمع بين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله ثلاثا، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين كنا نعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالتكبير؟
الجمع فرع التعارض، أليس كذلك؟ العلماء يقولون الجمع فرع التعارض، لا يكون الجمع إلا إذا وجد التعارض، وهنا لا تعارض، الشيخ جاء لعلنا إن شاء الله نجيب في يوم الغد، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ درسنا كعادتنا بكلمة قصيرة تتعلق بأمر من الأمور. والليلة سأتكلم إن شاء الله عز وجل عن أمر ذي شأن عظيم في رأيي، ألا وهو أنه قد شاع عند بعض طلاب العلم تقسيم وتصنيف أهل المنهج السلفي وأهل السنة بحسب الأرض، فهؤلاء أهل السعودية، وأولئك أهل اليمن، وأولئك أهل الكويت، وأهل الإمارات، وأهل مصر، وأهل السودان، وأهل الجزائر، وأهل المغرب، وأهل ليبيا، وأهل أوروبا، وأهل أمريكا، بل إن البلد أصبح يقسم، فهؤلاء أهل المدينة، وأولئك أهل مكة، وأهل الرياض، وأهل القصيم، وأهل الجيزان، وغير ذلك. وليس المراد من هذا التقسيم التوصيف والتعريف، وإنما المراد التقسيم والتصنيف، وترتب على هذا مفاسد، منها تنافر القلوب في الحقيقة، ومنها المحبة بحسب الأرض لا بحسب السنة، ومنها القبول والرد بحسب الأرض، ومنها النسبة الإجمالية بحسب الأرض، فأهل السعودية يرون كذا، وأهل الشام يرون كذا، وأهل اليمن يرون كذا، إلى غير ذلك من الآثار التي ليست طيبة. وأرى أن هذا الأمر مذموم، وأن أهل السنة إنما يعرفون بالسنة ويتفاضلون بالعلم. نعم، هم ليسوا على درجة واحدة، وتفاضلهم يكون بحسب العلم، فمنهم طلاب علم ومنهم علماء. ولذا أقول إنه ينبغي علينا أن نحذر من هذا التقسيم والتصنيف، وأن لا نستعمله، وأن لا نرتب عليه أحكاما وآثارا، وإنما ننظر إلى أهل السنة على أنهم أهل السنة، وكما قلت يتفاضلون بالعلم، وأن نبتعد عن هذه التقسيمات التي في الحقيقة جعلت طلاب العلم في المدينة الواحدة كأنهم يتحزبون. فهؤلاء مع بعضهم، وأولئك مع بعضهم، نظرا إلى هذا التقسيم الأرضي الذي ليس بسائغ ولا يعرف عند أهل السنة والجماعة. لاحظوا يا إخوة أني لا أتكلم عن التوصيف والتعريف، ولكن أتكلم عن التصنيف، وجعل أهل السنة والجماعة أقساما بحسب هذا الأمر. وأنا في الحقيقة حذرت من هذا من سنين كثيرة، عندما شاع مصطلح أهل المدينة، فقلت إن هذا المصطلح يراد به فصل أجزاء أهل السنة. وفعلا حتى بعض طلاب العلم أصبحوا الآن يعتقدون أن لأهل المدينة منهجا، ولأهل الرياض منهجا، ولأهل مكة منهجا، ولأهل الجيزان منهجا، ولأهل البلد الفلاني منهجا، وليس هذا بوارد عند أهل السنة والجماعة. أيضا في إطار هذا أشير إلى مسألة النسبة بالجملة. إذا تكلم سليمان الرحيلي مثلا بكلا والأمر مثلا في المدينة، قالوا أهل المدينة يقولون. إذا كان سليمان قال كلاما شديدا قالوا أهل السنة أهل شدة، أهل المدينة أهل شدة. القول ينسب لصاحبه، والمنهج منهج أهل السنة، منهج السلف، ليس بحادث ولا يتبع الأفراد. منهج السلف معلوم مستقر، معلوم القواعد، معلوم الأصول، معلوم الطريقة، ليس فيه شيء مخترع جديد. ولذلك ينبغي على الأحبة أن يتنبهوا لهذا، وأن تجتمع القلوب وتتحاب بالسنة، ويتقارب الإخوة بالسنة، ويكون القبول بالسنة، ويكون الرد بالدليل، وهكذا. وهذا الذي ينبغي أن نشيعه فيما بيننا. ويعلم الله أننا تعلمنا من شيوخنا، ونسأل الله أن يعيننا على تعليم إخواننا أننا نحب صاحب السنة في أي بقعة كانت، ونتقرب إلى الله بحبه لما نعلم فيه من السنة. وهذا ما ينبغي أن يكون. ولا أريد أن أدخل في آحاد مسائل واقعة، ولأن الكلمة ليست محاضرة، وإنما هي إشارة وإلماحة وتوجيه إلى أمر من الأمور أرجو أن يتنبه له الإخوة وأن يفهموه حق فهمه. ولو نظرت إلى طلاب العلم قبل سنين ليست بعيدة في حلق مشايخنا، ورأيتم حال كثير من طلاب العلم اليوم، لعرفتم أثر هذا التصنيف في طلاب العلم، وهو أثر سيء ينبغي أن يتنبه له وأن يحذر منه، وأن يحذر منه في ظني، والله أعلم. ثم إن درسنا كما تعلمون هو في فقه الصلاة من خلال الكتاب المتين منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وكنا بحمد الله في مجلس البارحة قد انتهينا من الكلام عن الأذكار التي تكون بعد الصلاة، ونفتتح درسنا الليلة بالكلام عن السنن الرواتب التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. ويتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا وفقه الله.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمه الله عليه:
وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: عفت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. متفق عليه.
نعم، ذكر الشيخ رحمه الله السنن الرواتب بعد كلامه عن الذكر. وفي هذا أيها الأحبة إشارة من الشيخ إلى فصل النافلة عن الفريضة، إلى فصل النافلة عن الفريضة، والمقصود فصلها بالذكر الذي بينه الشيخ. وهذه هي السنة، وهو الأكمل أن يفصل المصلي بين السنة الراتبة والفريضة بالذكر، وهذا أكمل. فإن لم يأتي المصلي بالذكر فإنه لا يصل النافلة بالفريضة، بل يفصل بينهما بانتقال. يعني الأكمل أن يفصل بماذا؟ بالذكر. فإن لم يذكر فإنه يفصل بانتقال. لماذا؟ لحديث معاوية رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. حتى نتكلم يعني بالذكر، أو نخرج قال العلماء المقصود الانتقال كما ورد في بعض الروايات، يعني أن ينتقل من المكان. والحكمة من الأمرين الفصل بين الفريضة والنافلة. وقوله ألا توصل صلاة بصلاة يعني لا توصل صلاة فريضة بصلاة نافلة، لا توصل صلاة الفريضة بصلاة النافلة. والسنن الرواتب هي الصلوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مع الصلوات المفروضة وحث أمته عليها. وهذه السنن الرواتب لها حكم متعددة، منها أن يظهر المؤمن أنه لم يمل الصلاة، فهو يصلي الصلاة بحب، ولذلك عندما فرغ من الصلاة المفروضة أتى بصلاة أخرى هو مخير فيها وليست مفروضة عليه، مما يظهر حبه للصلاة. وقال بعض الفضلاء: المؤمن يتقرب إلى الله بالفرائض لأنها إلى الله أحب، ويتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحب. المؤمن يتقرب إلى الله بالفرائض لأنها إلى الله أحب، ويتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحب. من أين أخذ هذا؟ من الحديث القدسي المعروف: وما تقرب عبدي إلي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأخذ هذه العبارة الجميلة من هذا الحديث العظيم. أيضا من حكم السنن الرواتب أنها تجبر ما قد يحصل في المفروضة من نقص لا يبطلها، لأن النقص الذي يبطل الصلاة ما تجبره الرواتب، وإنما تجبر الرواتب النقص الذي يحصل في الصلاة المفروضة ولا يبطلها، فإنها يعني تجبره. والمواظبة على السنن الرواتب من الكمالات في المؤمن، من الكمالات في المؤمن، وهجرها لا يليق بالمؤمن. بل ذكر شيخ الإسلام وغيره أن من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه. من أصر على تركها يعني داوم على تركها، لا يصلي السنن الرواتب أبدا، فإن ذلك يدل على قلة دينه. بل ذهب الإمام أحمد والشافعي إلى رد شهادته: من عرف أنه لا يصلي السنن الرواتب أبدا هجرا لها، فإن الإمام أحمد والإمام الشافعي ذهب إلى أن شهادته ترد بهذا الفعل. فأمر السنن الرواتب عظيم. والرواتب التي جاء ذكرها ورد أنها عشر، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي معنا في المثل فيها عشر، وجاء أنها اثنتا عشرة ركعة، جاء أنها اثنتا عشرة ركعة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. أما فعله صلى الله عليه وسلم فقد جاء عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. هذه تطوعات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحافظ عليها. الشاهد من الحديث أنها ذكرت اثنتي عشرة ركعة وهي سنن رواتب. وأما قوله فقد جاء عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أمنا أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها: فما برحت أصليهن بعد. هذا الحديث رواه مسلم. إذن جاء أن السنن الرواتب عشر، وجاء أن السنن الرواتب اثنتا عشر. طيب ناخذ بأيهما؟ نقول يوم يصلي عشر ويوم يصلي اثنى عشر؟ نعم نعم، يقول العلماء يؤخذ بالأكمل، يؤخذ بالأكمل، والأكمل اثنتا عشرة ركعة. فهذه السنن الرواتب. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام جميل في هذه المسألة، حيث قال: وقد تنازع العلماء في السنن الرواتب مع الفريضة، فمنهم من لم يوقت في ذلك شيئا. من هم تعرفونهم الذي لم يوقتوا في السنن الرواتب شيئا؟ هذا مشهور عند المالكية، مشهور عند المالكية. قال: ومنهم من وقت أشياء بأحاديث ضعيفة، بل بأحاديث يعلم أهل العلم بالحديث أنها موضوعة، كمن وقت ستا قبل الظهر، وأربعا بعدها، وأربعا قبل العصر، وأربعا قبل العشاء، وأربعا بعدها، ونحو ذلك. وهذا مشهور عند بعض المتأخرين من فقهاء الشافعية والحنفية. قال: والصواب في هذا القول، وهذا الذي أريده من هذه الجملة العظيمة، والصواب في هذا القول في هذا الباب القول بما ثبت في الأحاديث الصحيحة. هذا المنهج الصحيح. فإن قال قائل: باب النافلة في الصلاة واسع، لماذا تحجرون؟ اجعلونا نصلي قبل الظهر عشرا، وبعد الظهر عشرا، وبعد العشاء عشرا، والنافلة بابها واسع. قلنا: لا، ما أضيف وقيد فإن بابه التوقيف، وما أطلق وحث عليه بإطلاق فبابه واسع. ما قيد وأضيف إلى الصلوات على أنه من السنن الراتبة أو مما يرتب بابه التوقيف، فلا نرتب قبل الظهر إلا ما ثبت، وإلا كان بدعة إضافية. الذي يلتزم أن يصلي كل يوم قبل الظهر 6 ركعات نقول هذه بدعة إضافية. فالمقيدات بابها التوقيف كالإنشاءات، فلا يشرع الزيادة على ما ورد مقيدا. وآكد الرواتب سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها مقيما مسافرا، لا يدعها صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرها من الرواتب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعها في السفر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهدها، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح، رواه مسلم في الصحيح. وجاء عنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم في الصحيح. النوم الذي تنامه بين الأذان والإقامة عند صلاة الفجر من الدنيا، شيء قليل، قليل جدا من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ركعتا الفجر، يعني الرغيبة النافلة، خير من الدنيا. ما هو النوم 1/3 ساعة بين الأذان والإقامة ينومك الشيطان حتى تنام عن هذه الراتبة ويكون نومك راتبا. بعضنا الآن رتب النوم، سنته الراتبة قبل الفجر النوم. نعم، قد يعرض للإنسان أن ينام لتعب أو نحو، لكن تكون راتبة. النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا ليرغبنا فيها حتى نتخلص من النوم. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وأيضا ذكر أهل العلم أنه يستحب للمسلم مع الصلوات المفروضة أن يأتي بنوافل غير الرواتب ولا يعتقد أنها سنة. ما معنى لا يعتقد أنها سنة؟ ليس المقصود لا يعتقد أنها مستحبة، بل هي مستحبة، لكن لا يعتقد أنها سنة مضافة إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن يصلي قبل العصر 4 ركعات، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وسكت عنه أبو داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وحسنه الألباني. ومنها أيضا صلاة 2 ركعتين قبل المغرب، لحديث عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب. قال: في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة، رواه البخاري في الصحيح. يعني كراهة أن ينزلها الناس منزلة الرواتب التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان، وليس المقصود هنا يا إخوة أن الإنسان لا يحرص عليها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون عليها، فقد جاء عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون 2 ركعتين، ركعتين ركعتين، يعني كل واحد يركع 2 ركعتين، وليس المقصود أنهم يصلون ركعتين ثم يصلون ركعتين ثم يصلون ركعتين، فيركعون ركعتين ركعتين، لكن في الغالب تكون من باب التعاقب، يعني هذا يأتي يصلي ركعتين والثاني ربما شرع بعد هذا والثاني ربما شرع بعد هذا. قال حتى إن الرجل الغريب يعني الذي لا يعرف حاله ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. لما يحسب أن الصلاة قد صليت؟ من أجل راتبة المغرب، يظن أنهم يصلون. يظن فيه هاتف فيه أغلق الأول هنا. يظن أنهم يصلون الصلاة الراتبة من شدة حرصهم على صلاة ركعتين قبل المغرب، والحديث عند مسلم في الصحيح. ومنها أيضا استحباب ركعتين قبل العشاء حتى لو كنت جالسا. بعض طلاب العلم يقول إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين، أما إذا كنت جالسا وأذن العشاء وأنت جالس في المسجد ما تقوم تصلي ركعتين. نقول بلى، يستحب أن تقوم وتصلي ركعتين. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا ثم قال لمن شاء، ثم قال لمن شاء، ليتبين أنها ليست راتبة، ليتبين أنها ليست راتبة. والحديث متفق عليه. والأفضل في النوافل التي تشرع في المسجد والبيت أن تكون في البيت. انتبهوا ماذا أقول، الأفضل في النوافل التي تشرع في المسجد والبيت، قيدنا أن تكون في البيت. لماذا قيدنا؟ لأن هناك نوافل إنما تشرع في المسجد، إنما تشرع في المسجد، مثل تحية المسجد. تحية المسجد لم تشرع في المسجد والبيت، ولذلك إنما تصلى في المسجد. الاجتماع لصلاة التراويح، الاجتماع المقصود إنما شرع في المسجد. فنقول إنما يصلى في المسجد ولا يصلى في البيت. الاجتماع لصلاة الليل إن كان غير مقصود فلا بأس به في البيوت. زرت أخا لك في الله في البيت، في غرفته، في شقته، فقام يصلي من الليل، فقمت توضأت وصليت معه جماعة، لا بأس. لكن الليلة موعدنا عند فلان، سنصلي جماعة، نصلي الليل جماعة، نقول هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. إلا ماذا؟ في المسجد في وقته. ما هو وقته؟ رمضان، في رمضان لصلاة التراويح. إذن نقول، وهذا قيد يعني دقيق، الأفضل في النوافل التي تشرع في المسجد والبيت أن تكون في البيت، أن تكون في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة، رواه البخاري في الصحيح. لكني أنبه هنا إلى أمر مهم، وهو أنه لا ينبغي أن يتخذ المسلم صلاة النافلة في البيت سببا لأن يتأخر عن أول الفريضة. يعني ما يؤخر النافلة إلى قبيل الإقامة ثم يقوم ويصلي النافلة فتقام الصلاة وهو في بيته، لأن المطلوب من المؤمن شرعا أن يدرك الصلاة من أولها من تكبيرة الإحرام، فلا ينبغي أن يتشاغل بذلك. ولذلك هناك ضابط جميل ذكره الحافظ بن حجر وغيره، قالوا فيه من شغلته الفريضة عن النافلة فهو معذور، ومن شغلته النافلة عن الفريضة فهو مغرور. من شغلته الفريضة عن النافلة فهو معذور، ومن شغلته النافلة عن الفريضة فهو مغرور. إنسان يعلم أنه لو صلى في بيته تفوته الركعة الأولى من الفريضة، فصلى النافلة في المسجد، لماذا؟ ليدرك الصلاة من أولها. هنا بالنسبة للنافلة في الأصل ترك الأكمل، لأن الأكمل أن تكون في البيت، لكن ما الذي شغل عن هذا الأكمل؟ الفريضة عليه، وهي أن يدرك الصلاة من أولها. هنا هذا معذور. والذي يتشاغل بالنافلة عن الفريضة مثل الذي يأتي عند باب المسجد في الخارج قبل الباب وقد أقيمت صلاة الفجر فيصلي الرغيبة والنافلة خارج المسجد لمذهب من المذاهب، والإمام يصلي الفرض وقد أقيمت الصلاة، نقول هذا مغرور لأن هذه النافلة شغلته عن الفرض، وهذا ضابط عظيم وضابط نافع وميزان لطالب العلم في الباب. نعم.
قال رحمة الله عليه:
الحقيقة مما يؤسف له أن بعض طلاب العلم أصبحوا يتهاونون في النوافل، حتى ظن بعض العوام أن ذلك من شعار طلاب العلم، من أسف أقول إن الكثيرين منا نحن طلاب العلم أصبحوا يعني آخر الناس دخولا إلى المسجد وأول الناس خروجا من المسجد، وهذا في الحقيقة مما لا يليق بطالب العلم الذي هو قدوة للناس، وينبغي أن نحرص على النوافل. وهنا أذكر فائدة، وهي أن طالب العلم إذا كان قدوة ينبغي ويكمن له أن يصلي أحيانا النافلة في المسجد، لماذا؟ ليعلم الناس، يعلم الناس أن هذه سنة نافلة، هنا توجد نافلة، لأن بعض الناس بعض العوام لو رأوا لا يأتي ولا يصلي النوافل قد يظنون أنه لا تشرع صلاة هنا. وعند أهل العلم والتحقيق قاعدة جميلة، وهي أن طالب العلم قد يترك الأفضل ليعلم الناس فيكون في حقه أفضل. تقدم معنا كما ورد في الصحيح أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح أحيانا مع أن الإسرار أفضل، لكن لما كان يجهر؟ ليعلم الناس دعاء الاستفتاح. وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأمر العظيم، وهو أن طالب العلم قد يترك الأفضل لمصلحة تعليم الناس فيصبح في حقه أفضل لهذه المصلحة الشرعية العظيمة. نعم.
قال رحمة الله عليه: باب سجود السهو والتلاوة والشكر.
نعم. يذكر الفقهاء رحمهم الله سجود السهو بعد صفة الصلاة، لماذا؟ لأنه سجود يفعل في الصلاة، فهو متمم لصفة الصلاة عند قيام سببه، متمم لصفة الصلاة عند قيام سببه، يعني ملحق بصفة الصلاة إذا قام سببه. وقارن الشيخ رحمه الله بسجود السهو سجود التلاوة والشكر على عادة الفقهاء، أنهم إذا ذكروا شيئا ذكروا ما يشبهه من وجه معه، ولا يلزم من قرنها في الذكر قرنها في الحكم. وذاك ماذا يقول الأصوليون يا إخوة؟ حتى في النصوص يقولون دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، يعني لا يلزم من القرن في الذكر القرن في الحكم، فقد يكون لهذا حكم ولهذا حكم. ولا شك أن سجود التلاوة والشكر لهما حكم غير حكم سجود السهو، لكنه قرنها على عادة الفقهاء في هذا. وعندما نقول سجود السهو فإن نعني به السجود المشروع بسبب السهو، عندما نقول سجود السهو يعني السجود المشروع بسبب السهو. وعندما نقول سجود التلاوة نعني السجود المشروع بسبب التلاوة، وعندما نقول سجود الشكر نعني السجود المشروع بسبب الشكر، يعني بسبب أمر يقتضي الشكر. إذن سجود السهو يعني السجود المشروع بسبب السهو في الصلاة. والسهو في الصلاة كما قال المحققون نوعان، يعني السهو المتعلق بالصلاة نوعان، سهو عن الصلاة، سهو عن الصلاة، ومعناه الغفلة عن الصلاة وعدم الاهتمام بها والتشاغل عنها. من ذلك مثلا أن يتشاغل المسلم عن الصلاة إلى آخر وقتها ثم يصليها في آخر الوقت، هذا سهو عن الصلاة وهو مذموم، وهو من صفات المنافقين. يقول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهم يتشاغلون عنها ويؤخرونها إلى آخر وقتها. والنوع الثاني السهو في الصلاة، يعني السهو الذي يحصل في الصلاة وهو ذهول القلب عن المطلوب من غير قصد، ذهول القلب عن المطلوب من غير قصد. مطلوب منك أن تجلس للتشهد الأول لكن قمت من السجدة الثانية في الركعة الثانية فذهلت فقمت، سهوت عن التشهد الأول من غير أن تقصد أن تقوم عنه، لكنه ذهول. وهذا السهو معفو عنه من جهة التأثيم، لا يأثم به الإنسان، من سهى في صلاته لا يأثم، ولكن له حكم سنفصله إن شاء الله. والسهو في الصلاة يا إخوة إذا لم يكن بسبب تفريط الإنسان لا يذم، لأنه من مقتضى طبيعة الإنسان، خلق الله عز وجل الإنسان وجعل فيه طبيعة النسيان، فهو من مقتضى طبيعة الإنسان، ومقتضى الطبيعة لا يذم به يا إخوة، مقتضى الطبيعة لا يذم به، وإنما يذم بالتفريط فيه والاعتداء. تبه، يعني الشهوة من طبيعة الإنسان، الشهوة من طبيعة الإنسان، خلق الله الإنسان وخلق فيه الشهوة، فلا يذم الإنسان بالشهوة، ولكن يذم بالاعتداء فيها إذا أطاعها فيما لم يبحه الله عز وجل. وهذه قاعدة عند أهل العلم، لا يذم بمقتضى الطبيعة وإنما يذم بالتفريط والاعتداء. ولذا سهى أكرم المكلفين صلى الله عليه وسلم، سهى وهو أكملهم وأعظمهم، وأتقاهم لله عز وجل. وقال قولا عظيما في هذا، قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. هنا فيه فوائد عظيمة سنشير إليها عندما نتكلم عن نسيان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقول هنا من فوائده بيان أن النسيان من مقتضى طبيعة البشر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علل بهذه العلة، قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. والحديث كما هو معلوم في الصحيحين. والسهو في الصلاة كما تعلمون يا إخوة قد يكون متعلقا بركن، قد تسهو عن ركن، وقد يكون متعلقا بواجب، وقد يكون متعلقا بسنة، ولكل حكم. ولذلك يبين الشيخ رحمه الله ما يشرع له سجود السهو فيقول:
قال رحمة الله عليه: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسجد.
نعم، يعني أن سجود السهو مشروع في أحوال، منها، وأرجو أن يعني تحضروا أذهانكم معي حتى ندرك يعني الأحكام، ليس عندنا من الوقت ما نتبسط يعني به ونقرب المسألة ونعيدها ونكررها، والناس يقولون إني لا أنجز، وأنا في ظني أنجز بحسب مستطاعي. أنا قلت مرارا وتكرارا لكل شيخ طريقة، ولسنا من أصحاب الطرق، وأنا لا أستطيع أن أشرح بطريقة العرض، ولا يطمئن قلبي إلى هذا، لا سيما في الفقه. الفقه بحر واسع، وطريقة العرض فيه يعني ليست في ظني أنا وعلمي أنا وطريقتي أنا ذات نفع، ولذلك أنا مصر على السير على طريقتي في الشرح، فأشرح ولو لم أنتهي من الجزء المسند إلي. وبعض طلاب العلم يقولون يعني الشيخ سليمان ما أتم لنا شيئا، أنا أتم ما شرحته، ما شرحته أتمه، وما لم ينطبق عليه شرطي فلا أخرجه، وإن خرجه غيري ورآه حسن. من أحوال مشروعية سجود السهو إذا زاد المصلي ركنا من الأفعال، كأن زاد ركوعا أو سجودا، يعني سجد ثلاث سجدات في ركعة واحدة، جاء بالثالثة سهوا زاد ركنا، أو إذا زاد فعلا من الأفعال الواجبة في الصلاة سهوا، يصلي الظهر جلس للتشهد الأول بعد الركعة الثانية سهى أو لم يسهو؟ لم يسهو، أحسنت، أنا أخاف عليكم السهو، ولذلك سألت. جلس للتشهد الأول بعد الركعة الثانية، ما بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية ما سهى، لكن قام للثالثة وبعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة جلس للتشهد الأول، نسي فجلس للتشهد الأول، زاد الآن فعلا واجبا من أفعال الصلاة سهوة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلة، الفرض والنفل في أحكام السهو سواء يا إخوة، لا فرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه إذا زاد أن يقطع الزائد ويعود إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، أن يقطع الزائد فورا ويعود إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير. كما قلنا يا إخوان، أنا أصلي في الركعة الأولى سجدت سجدتين، ثم كبرت وسجدت الثالثة، سجدت السجدة الأولى ثم اعتدلت جلست بين السجدتين، ثم سجدت السجدة الثانية ثم جلست للاستراحة، سهوت ظننت الجلسة بين السجدتين، فكبرت وسجدت وأنا ساجد وأنا أقول سبحان ربي الأعلى، تذكرت أنها زيادة، ماذا أفعل؟ أقطعها مباشرة وأقوم أقول الله أكبر؟ لا. لما؟ لأن التكبيرة تكبيرة الانتقال حصلت عندما سجدت، فلو كبرت للقيام أزيد تكبيرة في الصلاة. تبعوا لهذه المسألة، يقطع الزائد ويعود إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير حتى لا يزيد تكبيرا في الصلاة. طيب، لو كان الإنسان زاد ركعة، تصلي الظهر صليت أربعة ثم قمت إلى الخامسة تظنها الرابعة وقرأت الفاتحة ثم ركعت، وأنت راكع تذكرت أو ذكرت أنها خامسة، ماذا تصنع؟ مباشرة تخر إلى الجلوس، ما ترفع من الركوع، ما ترفع ثم تجلس، وإنما تخر إلى الجلوس مباشرة، ولا تكبر، ولا تكبر، فلا تزيد فعلا من أجل أن تتخلص من الزائد، ولا قولا، ولا قولا. ثم ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يجبر ذلك بسجود السهو، يجبر الزيادة بسجود السهو لثبوت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله فما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم. إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، وهذا يشمل ما معنا، زاد ركنا، زاد واجبا، زاد ركعة، فليسجد سجدتين. وأما فعله فمنه ما ورد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، زاد ماذا؟ ركعة كاملة بأركانها وواجباتها وسننها. فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قيل صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما سهى فزاد سجد سجدتين. موضع السجود سنتكلم عنه إن شاء الله في آخر الباب. هذا إذا زاد ماذا يا إخوة؟ ساهيا، زاد ركنا أو واجبا ساهيا. أما إذا تعمد المصلي زيادة الفعل سواء كان ركنا أو واجبا في صلاة فرض أو نفل فإن صلاته باطلة بإجماع العلماء. لكن لاحظوا يا إخوة ماذا نقول؟ إذا تعمد المصلي زيادة فعل، هذا يخرج ماذا؟
قول.
إذا تعمد زيادة قول، قرأ الفاتحة ثم تعمد وقرأ الفاتحة مرة ثانية، زاد أو ما زاد؟
زاد،
لكنه لا يدخل في مسألتنا، مسألتنا متعلقة بزيادة الفعل. أما زيادة القول فالصحيح أنها لا تبطل الصلاة سواء عمدا أو سهوا، سواء عمدا أو سهوا. لماذا نقول إذا تعمد زيادة فعل بطلت صلاته؟ لأنه إذا تعمد الزيادة فقد غير المشروع، يعني أتى به على غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، المردود باطل حابط، فمن تعمد الزيادة فعمله مردود عليه. طبعا هذا إذا زاد فعلا من الأركان أو الواجبات، هذا في حال الزيادة. طيب ما الواجب عليه في حال الزيادة يا أخوة؟ زيادة فعل من الأركان أو فعل من الواجبات؟ نعم. ها، قبل السجدتين يجب عليه أن يقطع الزائد فورا بدون تكبير، نعم، ويعود إلى الترتيب ويسجد سجدتين. أما متى هذه نؤخرها إلى آخر الباب إن شاء الله، لأنها هناك سيبحثها الشيخ أو يشير إليها يعني الشيخ. يبقى معنا بالنسبة للركن إذا نقص ركنا، هذا إذا زاد. طب إذا نقص ركنا، صلي الظهر وفي الركعة الأولى سجد سجدة واحدة ثم قام، مات في السجدة الثانية ولا بالجلوس بين السجدتين. هذه المسألة حقيقة فيها تفصيل، والباقي من الوقت قليل، ما يكفي أن نأخذ حالة واحدة منها، ولذلك سنجعل بحثنا لها إن شاء الله في درس الغد بحول الله وقوته. دائما أذكر الإخوة في الحقيقة بأن العلم يحتاج إلى ضبط ومراجعة، لا يكفي أن تنقل العلم إلى الورق ثم تنساه، ينبغي الاهتمام بضبطه ومراجعته. ينبغي الاهتمام بضبطه وبمراجعته. واليوم الضبط ولله الحمد والمنة متيسر، لأن بعض الإخوة يقول يعني أحيانا ما نستطيع أن نكتب معك، ما نستطيع أن نقيد. نقول الحمد لله الآن بعض الإخوة معهم هذه المسجلات، وأيضا طلاب العلم جزاهم الله خيرا يعني خدموا إخوانهم، يعني هناك يعني مثلا يسجل في مثلا إذاعة الطيبة وفي غيرها وتنزل في الإنترنت، ممكن أن الإنسان في البيت وهو جالس يعيد الدرس، ما فاته قيده. لكني أقول يا إخوة لا ينبغي ترك التقييد اعتمادا على هذا، لا ينبغي ترك التقييد اعتمادا على هذا. لماذا؟ لأن بالتجربة نجد للتقييد فائدة في تقييد الذهن. تقييد الكتابة كالقيد للذهن، لأن الذهن إذا لم تقيده سافر، وممكن يعني تذهب وتقوم بفتوحات وتكسر أعداء الإسلام وتترك الدرس. لكن إذا كنت تقيد فإنك تستحضر، لأنك بحاجة للذهن لتكتب. فأنا أوصي الإخوة دائما في كل الدروس أن يحرص الواحد على التقييد من أجل أن يقيد ذهنه حتى لو عنده تسجيل، ولكن أيضا يعود إلى التسجيل ليكمل يعني مثلا النصوص أحيانا ما يستطيع أن يكتبها مع الشيخ، فيعود لإكمالها لتكون عنده ويراجعها وتتيسر له. وأيضا يعني بعض الإخوة طلب مني وقال لو أعدتم يا شيخ شرح شروط الصلاة، لأن لم نحضر الدرس الدورة الماضية. لكن أنا أحيل على ملي، دروس الدورة الماضية موجودة في موقع إذاعة الطيبة الأثرية موجودة، يمكن الاستماع إليها، ومن أشكل عليه شيء فليسأل عنه إن شاء الله بعد ما ننتهي من درسنا، يسأل أشرح ما يشكل عليه إن شاء الله. وهذا ما تيسر في هذه الليلة، ولعلنا نتوقف هنا إن شاء الله ونجيب عن الأسئلة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا سهى الإمام هل يكبر يبلغ المأمومين بالسهو الحاصل، وهل يعتبر زيادة التكبير في هذه الحالة؟
الإمام إذا سهى، فمثلا زاد سجودا، ما حال المأمومين؟ مأمومون ينبهونه على السجود وهم يعلمون سهوه، ينبهون على السهو وهم يعلمون سهوه، لكن ما أحكامهم معه هذه؟ وإن كان الشيخ لم يتطرق لها، لكن إن شاء الله سنذكرها ولو بإشارة سريعة في آخر الدرس بعد ما نفرغ من تقرير كلام الشيخ، سنشير إلى مسألة سهو الإمام وما يتعلق بالمأمومين خلفه إن شاء الله.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: ما رأيكم في قول بعض أهل العلم لأن الفاتحة تجب على المأموم وليست ركنا بالنسبة له، ولذا تسقط بالجهل والنسيان قياسا على سقوطها عند عدم الإدراك كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه؟
نعم، بعض أهل العلم قال هذا، وأنا قلت إن قراءة المأموم للفاتحة مجال اجتهاد، لكن الذي يظهر والله أعلم للأدلة إما أن نقول بلزومها أو نقول بعدم لزومها، إما أن نأخذ بالأدلة كما هي فنقول من عجز عنها سقطت كأن تضايق وقتها بالنسبة للمأموم، ومن لم يعجز عنها لزمته كالإمام والمنفرد، أو نقول بالقول الآخر إنها ليست مطلوبة من المأموم.
أثابك الله. يقول: هل صلاة التراويح من النفل المقيد الذي يتقيد فيه بما ورد من العدد؟
النبي صلى الله عليه وسلم سئل للعموم وفعل للخصوص. سأله السائل عن صلاة الليل، والسائل غريب، لأنه لو كان يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج أن يسأل عن صلاة الليل، فهو جاهل بحال صلاة الليل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر ولو بركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتاه، فهل على مفتٍ أفتى بمثل فتي النبي صلى الله عليه وسلم من عيب؟ لو جاء سائل فقال: يا شيخ صلاة الليل، فقال له الشيخ: مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر ولو بركعة، يأتي بعض طلاب العلم يقول: سبحان الله الشيخ دلس على هذا، كان المفروض يقول له 11. النبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤالا عاما ممن يظهر من حاله أنه يجهل قيام الليل، فأفتاه بهذه الفتية: مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر ولو بركعة، مما يدل على أن صلاة الليل مطلقة وليست مقيدة بعدد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة، وكان يقوم ليلا طويلا. أما الذي لا يزيد على 11 ركعة ويصلي ليلا قصيرا ويقول هذه السنة، ما هذه السنة؟ السنة عدد وصفة، عدد وصفة. يأتون يصلون مع الإمام 3 ساعة ويخرجون يتعشون ويقولون هذه السنة. من أراد أن يصلي 11 ركعة فليصلي في بيته ليلا طويلا، وهذا أكمل، هذا أكمل. إذا صلى 11 ركعة ليلا طويلا على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل، ولو صلى في بيته ما صلى التراويح مع الجماعة. أما من صلى مع الإمام فوالله لا أعلم له سنة إلا أن يبقى مع إمامه حتى ينصرف. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا سنة لمن صلى مع الإمام، فقال من قام مع إمامه حتى ينصرف، ما قال حتى 11 ركعة، من قام مع إمامه حتى ينصرف، فجعل للقائم مع الإمام سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قام خلف الإمام حتى نقول فعله يعارض قوله، فنقول من قام مع الإمام السنة في حقه أن يقوم مع إمام حتى ينصرف. إن قام الإمام 11 قام 11، إن قام 23 قام 23. أقول إذن يا إخوة، في صلاة التراويح من صلى 11 ركعة مقاربا لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل الأفعال وأفضلها على الإطلاق، لا يدانيه فعل ولا يقاربه. ومن صلى مع الإمام فليصلي مع إمامه حتى ينصرف، وهذا المشروع في حقه وهو الكمال، سواء صلى 11 ركعة أو صلى زيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب لم يقيد ذلك بعدد معين، لمن يظهر من حاله أنه لا يعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم في العدد. ومع ذلك فالمسألة يعني اجتهادية، لكن هذا الذي يظهر لي والله أعلم بعد دراسة طويلة للمسألة، ولازمنا ندرسها في كل سنة، لأن مقصودنا السنة، مقصودنا السنة، ونحن نعلم أن علماءنا وأئمتنا أهل اجتهاد ونصح للأمة، ولكنهم ليسوا معصومين أفرادا. فقد يبتغي أحد أئمتنا وعلمائنا إصابة السنة فيخطئ في التقرير، وإن كان يريد الخير والسنة. ولذلك كان شأن علمائنا ولزال أنهم يخالفون بعضهم في تقرير ما يرون أنه السنة ولا يقدحون في بعضهم، وهذا أمر ينبغي أن نتنبه إليه. قبل أن ننتقل إلى السؤال التالي، بعض الإخوة يعني أشار أو كتب لي شيئا كأنه يعتب علي في كلامي الأول، ويبدو أنه لم يفهم شيئا من كلامي أو نقطة معينة لم يفهمها من كلامي. أنا لا أتكلم إلا عن تقسيم أهل منهج السلف، من خرج عنهم فأنا لا أتكلم عنه. بتر أوصال أهل المنهج السلفي أهل السنة والجماعة، هذا الأمر هو الذي أتكلم عنه. أما يوجد غيرهم هنا يوجد غيرهم هنا، هؤلاء أصلا لم أتعرض لهم بشيء. واضح يا إخوة؟ أنا أتكلم عن تقسيم أصحاب المنهج السلفي الذين عرفوا بالسنة بالتقسيمات الأرضية. الأمر الثاني، الأخ يقول اتق الله في السلفيين ولا تشهر بهم. أنا ما اخترعت لهم شيئا، هناك شيء موجود ومنتشر وظاهر، وأصبحنا نلمس آثاره فيما يبثه من إخواننا إلينا من شكوى في داخل المملكة وفي خارجها، وما أضرنا في كثير من الأمور إلا أن نقول اسكت اسكت. حتى ظهر عند شبابنا كثير من المشاكل نتيجة أنه لم يعالج الأمر معالجة شرعية. نحن نخطئ ونصيب، نخطئ ونصيب، وعندنا ما عند غير، لكن منهجنا منهج واضح بين معلوم. ونحن عندما نتكلم عن هذا الأمر إنما لأن نتقي الله في السلفيين، يعني ولله الحمد منا، هذه سنة الله أن أهل السنة وأهل المنهج السلفي قلة، في كل زمان ومكان، ولكنهم أهل حق ظاهرون. ونريد لهذه القلة أن تكون معتصمة بحبل الله، متمسكة بالسنة، مجتمعة على هذا في كل مكان وفي كل الأرض. شعارهم السنة وديدنهم السنة، ويفضل بعضهم بعضا بالعلم. ولذلك من اتقائنا الله في السلفيين، سأتكلم غدا إن شاء الله عن مسألة حضور الدروس التي فرقت الصف في بعض المسائل، وسأقرر ما أعتقد وأراه. فإن كنت مصيبا فيعلم الله أني لا أريد إلا وجهه سبحانه وتعالى، وأن نتمسك بما هو المنهج الذي ينبغي أن نتمسك عليه. وإن أخطأت، والله ما قلت يوما أني لا أخطئ، لكن أقول ما يجب علي أن أقوله ويعني أبينه. وكما قلت يعني هذا الأمر ليس أمرا حاصلا من ثلاثة أو أربعة أو مجموعة نذهب إليهم ونقول لهم اتقوا الله في إخوانكم. الأمر أصبح يعني ظاهرا نقرأ، ويعني إن شئت ادخل إلى المواقع واقرأ ما يكتبه. لا أقول أولئك بل هؤلاء، لا أقول البعيدون، ولكن أقول القريبون الذين تجمعهم الأصول الواحدة والسنة والمنهج الواحد، ولكن دخل عليهم الخلل من هذا الباب. ولا أقول إنه عند الكل، ولكن هو موجود وضار، ويجب أن نتعاون جميعا على بيانه وعلاجه، لعل الله عز وجل أن يجعلنا سببا لاجتماع يعني الكلمة على الحق. أعود وأقول أنا لم أتكلم إلا في مسألة أهل المنهج السلفي لا عن غيره. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ألا يكفي في تعليم طالب العلم السنة للناس أن يقتصر على القول فيجمع بين بيان السنة والعمل بالفاضل؟
إن حصل البيان بالقول فهذا جيد، لكن الإشكال أنه لا قول ولا فعل، هذا الإشكال. يعني كثير من طلاب العلم لا يتكلم مع الناس، ولا يكون له يعني دروس، ولا يكون له كذا، ولكن الناس يرونه ذا هيئة وكذا. فإذا كان ذلك كذلك فهذا الذي نقول. نحن نقول إنما يكون ذلك عند يعني الحاجة إلى التعليم. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يستطيع أن يقول للناس يعني دعاء الاستفتاح كذا وكذا، ولكن كان يرفع صوته أحيانا، لأن في هذه الحال المصلحة ظهرت أرجح، لأن الأخذ عن الفعل أبلغ هنا، لأنه فيه بيان الفعل ومكان الفعل. وذلك بعض الفقهاء بعد قالوا إن دعاء الاستفتاح متى يقال؟ بعضهم قال يقال قبل التكبير، قبل التكبير مثل البسملة والاستعادة. لكن فعل عمر رضي الله عنه يدل على موطن دعاء الاستفتاح. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: كنت مسافرا وصليت المغرب مع إمام يصلي العشاء، وسهوت وقمت مع الإمام إلى الركعة الرابعة، فما الحكم في ذلك؟ هل علي أن أسجد سجود السهو؟
قمت سهوا وأنت خلف الإمام، الواجب أولا أن ترجع مباشرة هذه الرابعة، وأنت واقف تذكرت أنها الرابعة وأنت تصلي المغرب، ما الواجب؟ اجلس. هل عليك سجود السهو؟ وإن كان هذا سيأتي إن شاء الله، لا ما عليك سجود سهو، لأنك خلف الإمام، ما خرجت عن صلاة الإمام حتى تستقل بحكم، فأنت تابع لإمامك. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. ذكرتم حفظكم الله ما يتعلق بزيادة الفاتحة، فما الحكم في زيادة الفاتحة عمدا أو سهوا، ومتى يجب سجود السهو؟
زيادة الفاتحة عمدا كما قلت الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تبطل الصلاة، وزيادتها سهوا أو وضعها في غير موضعها، بعض الناس يسهو فإذا جلس للتحيات قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فوضعها في غير موضعها زاد. العلماء مختلفون، من أهل العلم من يقول، وهذه رواية عن الإمام أحمد، يقولون أنه يسجد للسهو لأنه سهى، ومن سهى يسجد، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يسجد لأنه لم يقم دليل على هذا، والسجود توقيفي، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يسجد للسهو، هذا إذا زاد الفاتحة، أو قول مثل سبحان ربي العظيم إذا قلنا إن الواجب أن يقوله في الركوع فقالوا في السجود مثلا سهوا ثم قال سبحان ربي الأعلى، نقول في هذه الحالة الصحيح من أقوال العلم أنه ليس عليه سجود سهو، هذا الذي أراه والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل، عندنا في بلادنا يدعون بعد الصلاة جماعة، إذا لا يصلي معهم يحاربونه، ماذا يفعل؟
لا يصلي ولا لا يدعو معه؟
لازم الصلاة دعاء.
لا، يعني في فرق بين كونه لا يصلي فيعتزلهم ويصلي في البيت، وبين كونه لا يدعو معهم. أما لا يصلي معهم فنقول لا، صلي معهم وإن كانوا يدعون بعد الصلاة، ولا تدعو معهم دعاء جماعيا. يحاربون هذا حقيقة مسألة تهويلية كبيرة، يحاربونه يعني ما يعطونه نقود، ما يهدونه هدايا، ما عليه، لا بأس في سبيل الله، يصبر على السنة وكذا. أما إذا كان هناك أمور أخرى، أمور ضرورة وكذا، فهذه أمور أخرى أفتينا فيها بحسب الأحوال.
أثابكم الله. يقول، ما الفرق بين الحقائق الثلاث، الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية؟
الفرق كما يقولون أن الحقيقة اللغوية هو المعنى الأصلي، فهو المعنى الأصلي للكلمة، والحقيقة العرفية هي المعنى المتبادر إلى الذهن من أجل العرف، بحيث يعني يصبح هو الذي يسبق إلى الذهن. والحقيقة الشرعية هو المعنى المتبادر إلى الذهن من أجل الشرع. يعني أعطيكم مثالا، الدابة الحقيقة اللغوية فيها أن كل ما يدب على وجه الأرض، لأن هذا المعنى الأصلي للدابة. ثم أصبحت الدابة في العرف تطلق على ذوات الأربع، فإذا أطلقت الدابة انصرف الذهن إلى ذوات الأربع، هذه تسمى حقيقة عرفية، لأن التبادر ليس بحكم الأصل الوضع اللغوي، وإنما بحكم المعنى العرفي. في بعض البلدان الدابة تعني مثلا، أعز الله سامعين، الحمار. يقول اشتريت دابة اليوم، لا يفهمون منه لا فرسا ولا جملا، وإنما يفهمون أنه اشترى حمارا. ربطت الدابة عند الباب، لو قال ربطت الدابة عند الباب وخرجوا وجدوا بعيرا قالوا أين الدابة؟ هذه حقيقة عرفية، لأن أصبحت المتبادرة إلى الذهن مباشرة من غير حاجة إلى شيء من أجل العرف، هذا تسمى بالحقيقة العرفية. أما الحقيقة الشرعية فهي المعنى الشرعي إذا أضيف إلى الشرع، مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك. ما أدري حضرة الإقامة هذا، والله أني أتحرج أنا فيها الحقيقة. أنتم يوزعونها الإخوة، يسألون ويوزعونها، أنا أتحرج في الاختيار.
أحسن الله إليكم. يقول، كيف نجمع بين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله ثلاثا، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين كنا نعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالتكبير.
الجمع فرع التعارض، أليس كذلك؟ العلماء يقولون الجمع فرع التعارض، لا يكون الجمع إلا إذا وجد التعارض، وهنا لا تعارض. الشيخ جاء، لعلنا إن شاء الله نجيب في يوم الغد، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.